أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المرحلة الثالثة وهي أن الأمر إذا دار بين الأقل والأكثر فهل ينحل العلم الإجمالي بوجوب الأقل تفصيلا والشك البدوي بالنسبة إلى الأكثر أو لا ينحل بذلك؟ فإذا يقع الكلام في تطبيق ذلك على أصناف الزكاة، فإن أصناف الزكاة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول زكاة الغلات الأربع، فإن زكاة كل جنس من جنسه، فإذا علم المكلف بتعلق الزكاة إما بالحنطة أو الشعير فزكاة الحنطة من جنس الحنطة وزكاة الشعير من جنسه، فهما جنسان. وكذلك الحال في زكاة التمر والعنب فهما جنسان. الصنف الثاني زكاة النقدين وهما أيضا جنسان زكاة الذهب من جنس وزكاة الفضة من جنسها هما جنسان. وكذلك الحال في الصنف الثالث وهو زكاة الغنم وزكاة البقر، فإن زكاة الغنم شاة في أربعين شاة وزكاة البقر تبيعون أو تبيعات هما جنسان. وأما الصنف الرابع وهو زكاة الغنم وزكاة الإبل من جنس واحد، فإن زكاة خمسة من الإبل شاة وزكاة أربعين شاة شاة. أما الصنف الأول من الزكاة وزكاة الغلات الأربع فلا شبهة في أن الأعيان إذا كانت موجودة والعلم الإجمالي تعلق بزكاة الحنطة وزكاة الشعير فهذا العلم الإجمالي بين أمرين متباينين فلا ينحل ولا بد من العمل على طبقه. نعم، متعلق الزكاة غير متعلق الوجوب التكليفية، متعلق الحكم الوزعي وهو الزكاة نفس الأعيان الخارجية بنحو المشاع على ما اخترناه في الزكاة الغلات بمقتضى الرواية الروايات التي تنص على ذلك، فإن الروايات تدل زكاة الحنطة عشرون أو نصف عشرين، وكذلك الحال في زكاة الشعير والعنب والتمر، فإن كلمة عشر أو نصف العشر ظاهر في الشركة في الأعيان بنحو الإشاعة بنحو المشاع لا شركة في المالية كما هو المشهور والمعروف، فظاهر الروايات أن الفقير شريك مع المالك بنحو المشاة أي في العشر أو نصف العشر، فإن كلمة العشر أو نصف العشر ظاهر في المشاة. وأما متعلق الحكم التكليفي الجامع فإن المكلف مخير بين إعطاء زكاة الحنتر من الحنتر أو زكاة الحنتر من مال آخر، فمتعلق الحكم التكليفي الحنتر ومالياتها على كلا القولين في المسألة على المختار وعلى المشهور. آية الأمر أن دائرة الجامع مزيفة على المختار ومتسعة على المشهور وأحد طرفي العلم الإجمالي الحنتة ومعاليتها، والطرف الآخر الشعير ومعانيته. فإذا العلم الإجمالي تعلق بشيئين متباينين، لأن هذا الجامع متباين لذلك الجامع، فلا يدور الأمر بين أقل والأكثر. هذا فيما إذا كانت الأعيان الزكوية موجودة في الخارج، وأما إذا كانت تالفة كما إذا تلفت حنتته وتلف شعيره بتقصير من المالك فيكون زامنا، وزمانه بالمثل فإن الحنتة مثلي فالمالك يزمن مثلها والشعير مثلي، فإذا يزمن مثل الزكاة وعلى هذا يعلم المكلف بوجوب الجامع بين الحنتة ومالياتها وبين الشعير ومالياتها في الذمة، يعلم بذلك. فإذا طرفي العلم الإجمالي أمران متباينان، فالعلم الإجمالي منجز وغير قابل للانحلال. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه إذا قام المالك بإعطاء زكاة الحنتر قيمتها وإعطاء زكاة الشعير قيمتها، وحيث لا ميز بين القيمتين، فإذا أمر القيمتين يدور بين الأقل والأكثر، فإن قيمة زكاة الحنتة فرضنا أنها أكثر من قيمة زكاة الشعير. قيمة زكاة الحنتة 20 دينارا مثلا، وقيمة زكاة الشعير 10 دنانير، فإذا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، هل الواجب عليه 10 دنانير أو الواجب عليه 20 دينارا. فعندئذ العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي، هكذا ذكره الماتن قدس الله نفسه، لكن على إشكال. ما ذكره الماكن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن متعلق الزكاة التي هي حكم وزعي هو الأعيان الخارجية، وأما متعلق الوجوب الذي هو حكم تكليفي الجامع على المشهور منهم الماكن قدس سره وعلى المختار، فعلى كلا القولين متعلق وجوب التكليف الجامع بين الحنكة وماليتها وبين الشعير وماليته، والعلم الإجمالي تعلق بشيئين متباينين ولا يكون قابلا للانحلال، فالعلم الإجمالي منجز وغير منحل. وما ذكره قدس الله نفسه من اعطاء القيمة فهو غير صحيح، فهو مبني على أن الواجب أولا هو دفع الحنكة من زكاة الحنكة، وإذا لم يتمكن من دفع الحنكة فالواجب عليه دفع قيمتها. إن دفع القيمة في مرتبة متأخرة، ولكن لا قائل بهذا القول، لا قائل لا المشهور ولا غير المشهور، فإن الواجب هو الجامع باعتبار أن المكلف مخير بين أن يدفع زكاة الحنتر من الحنتر أو يدفع قيمتها من النقدين أو غير النقدين على المشهور وعلى المختار من النقدين. وذكرنا أن مرجع التخيير إلى وجوب الجامع، فالجامع واجب والمكلف مخير بين فرديه أو أفراده مخير بينهما، وفي المقام متعلق الوجوب الجامع بين حنتة وماليتها وبين الشعير وماليته، ومتعلق العلم الإجمالي الجامع بين أمرين متباينين فهو منجز ولا يكون منحلا. فإذا ما ذكره الماكن لا ينسجم مع مسلكه قدس سره أيضا، وكذلك الحال في زكاة النقدين، فإن زكاة الذهب متعلق ومتعلقة متعلقة بالذهب، وزكاة الفضة متعلقة بها. الزكاة حكم وزعي، وأما الوجوب التكليفي فهو متعلق بالجامع بين الفضة وماليتها وبين الذهب وماليته على كلا القولين في المسألة. والعلم الإجمالي تعلق بالجامع والمكلف مخير بين أفراده، وهذا العلم الإجمالي لا يكون منحلا فلا محال يكون منجزا، ويجب على المكلف الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة موجودين في الخارج أو تالفين بتقصير من المالك. وأما الصنف الثالث وهو زكاة الغنم والبقر، فإن كان موجودين في الخارج فالعلم الإجمالي تعلق بالجامع بين دفع الشاط أو دفع طبيعي أو طبيعة، وهذا العلم الإجمالي منجز يجب عليه الجامع بينهما. وأما إذا كان طالبيه فتلف غنمه وتلف بقره، وبما أن الغنم من القيمية والبقر من القيمية انتقلت قيمة الغنم قيمة زكاة الغنم إلى ذمة المالك، وقيمة زكاة البقر إلى ذمة المالك. وحيث لا تمييز بين القيمتين فبطبيعة الحال يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فإن قيمة الطبيعة والطبيعة أكثر من قيمة الشاطئ، فإذا يدور أمر القيمة بين الأقل والأكثر فينحل العلم الإجمالي إلى وجوب الأقل تفصيلا وإلى الشك البدوي في الأكثر. ففي هذا الصنف ينحل العلم الإجمالي ويدور الأمر بين الأقل والأكثر، ينحل العلم الإجمالي. وأما في الصنف الرابع فالواجب عليه شاط واحدة سواء أكان موجودين في الخارج أم تالفين، فعلى كلا التقديرين الواجب عليه شاة واحدة على كلا التقديرين، فلا يكون هنا علم إجمالي بل علم تفصيلي في المقام في السنف الرابع. بقي هنا بعض خصوصيات المسألة نتكلم عنها.